أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الروايتان السابقتان اللي هي رواية مسمع بن عبد الملك والرواية الأخرى نقرأهما من مصدرهما الذي ينقل عنه صاحب الوسائل، لأن صاحب الوسائل لم ينقل الرواية بتمامها وإنما نقل جزءا منها. ننقل الرواية من مصدرها حتى تلاحظوا عدم دلالتها في الحقيقة على عدم وجوب الخمس في الأراضي، يعني قلنا أنه قد يستدل لعدم وجوب الخمس، لوجوب الخمس اشتبهت أنا، يستدل لوجوب الخمس في الأراضي بروايتين أو بروايات. هاي الرواية الأولى اللي هي تامة سندا، وهي هي المهمة في الحقيقة، عن مسمع بن عبد الملك. الرواية هكذا في التهذيب: سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد، قلنا السنة التام، قال قال من عمر بن يزيد: رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله عليه السلام مالا في تلك السنة، فرده عليه الإمام عليه السلام، رد المال عليه، فقلت له: لما رد عليك أبو عبد الله عليه السلام المال الذي حملته إليه؟ فقال: إني قلت له حين حملت إليه المال، إني كنت، تجي الرواية اللي نقلها صاحب الوسائل، إني كنت وليت الغوص فأصبت 400,000 درهم، وقد جئت بخمسها 80,000 درهم، وكرهت أن أحبسها عنك أو أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله تعالى لك في أموالنا. فقال: وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس يا أبا سيار، الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كله. فقال لي: يا أبا سيار، قد طيبناه لك، إلى آخر الرواية. هذه الرواية صح ما فيها دلالة على وجوب الخمس في ماذا؟ في الأراضي، لأنه الفقهاء فقهانا كما صرحوا بذلك، قلنا حملوها على الأنفال، الأرض كلها لنا، حملوها على ماذا؟ على الأنفال. فكأنه يريد أن يقول له أنه حقنا ليس في الخمس فقط، وإنما في تمام المال، لأن الأرض وما أخرجت، وهذا الذي جاء به هو لا يخرج عن كونه أرضا أو ما أخرجت ماذا؟ ما أخرجت في الأرض، هذا كله ماذا؟ لنا. فإذا الرواية ليس فيها إلا إشارة إلى ملكيتهم للأرض، وإذا حملناها على الأنفال ملكيتهم للأنفال، وليس فيها إشارة أو دلالة على ماذا؟ على وجوب الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة، هي أجنبية عن ذلك بالمرة. وكذلك ذيل الرواية عندما يقول هم محللون فيها، في ذيل الرواية بعدين يقول: وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم محللون ويحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا. هذا أيضا في الحقيقة تفريع على ما تقدم، فيكون المقصود أن هذه الأنفال التي هي ملك لنا، الشيعة محللون اتجاه هذه الأنفال، فليس فيها دلالة على محل الكلام أصلا. إذا ما حملناها على الأنفال تكون كما قلنا إشارة إلى مضامين الأخبار السابقة، أن الأرض كلها هي ملك علما للإمام، فتحمل على الملكية الطولية كما تقدم سابقا، هم إشارة إلى هذا. ليس في الرواية إشارة إلى الأرض المفتوحة عنوة حتى يقال أنها تدل على وجوب الخمس في الأرض المفتوحة عنوة. هذه الرواية وهي الرواية المهمة لأنها تامة سندان. وأما الرواية الثانية اللي ينقلها الشيخ الكليني في الكافي، الرواية سندها قلنا فيه مشكلة في راويين واقعين في السند، عن يرويها علي بن محمد، يعني شيخ الكليني عن علي بن محمد عن العباس بن الحسن، عن علي بن محمد عن علي بن العباس عن الحسن بن عبد الرحمن عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام، ظاهر أنه الإمام الباقر. قال: قلت له: إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم. هذا المقطع ما نقل صاحب الوسائل ويقذفون من خالفهم. فقال لي الكف عنهم أجمل، ثم قال والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا. قلت له كيف لي بالمخرج، شلون أنا أوجه هذا الكلام؟ فقال لي يا أبا حمزة كتاب الله المنزل يدل عليه إن الله تبارك وتعالى جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء. ثم قال عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه إلى آخر الآية. فنحن أصحاب الخمس والفيء وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا. يا أبا حمزة والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا إلا كان فرجا كان مالا أو مالا. هذه الرواية الثانية. هذه الرواية أيضا ليس فيها دلالة، مع ضعفها السندي ليس فيها دلالة، لأن المقصود حسب الظاهر هو أنه ما من أرض تفتح فيضرب عليها الخراج، يعني تجعل الدولة عليها ماذا؟ ضريبة. ولا خمس يخمس، يعني خمس يؤخذ بعنوان شنو؟ بعنوان الخمس. هذا كله حرام، لا يجوز لهم التصرف فيه مهما كان هذا الشيء. وفسر يضرب عليه، يضرب على شيء منه، فسر بهذا بمعنى أنه من ضربت عليه خراجا كما يقول إذ جعلته وظيفة أن يضرب خراج على شيء من هذه المأخوذات، يعني ما من أرض تفتح فيضرب عليها الخراج ويفرض فيها ضريبة، وما من خمس يخمس فيفرض فيه شيء، هذا كله حرام لا يجوز التصرف فيه. قال أين هذا من دلالة الرواية على أن الأرض المفتوحة عنوة يجب فيها شنو؟ الخمس. ليس في الروايتين إشارة ولو من بعيد إلى هذا المطلب. هذا المطلب يرتبط بدرس سابق. نجي إلى حيث ما انتهينا. كان كلامنا في استثناء نعبر عنها مؤنة الحفظ، يعني الغنيمة بعد أخذها وحيازتها تحتاج إلى مؤنة لحفظها، تحتاج إلى مؤنة لحفظها. هذه المؤنة من قبيل الرعي، من قبيل النقل، من قبيل الحراسة وأمثال هذه الأمور، أن يستأجر مكان حتى توضع فيه هذه الغنيمة إلى آخره. هذه المؤنة هل تخرج من الغنيمة أو لا تخرج من الغنيمة؟ قال السيد الماتن كما تبين قال أنها تخرج من الغنيمة، يعني قولة ضرب السهام تخرج هذه المؤنة، ثم على الباقي تضرب ماذا؟ السهام، وتقسم أخماسا، خمس لأصحابه وأربعة أخماس المقاتلين. قلنا هذا استدل عليه بأدلة. الدليل الأول هو عبارة عن التمسك بالروايات الدالة على أن الخمس بعد المؤنة، بدعوى أنها بإطلاقها تشمل محل كلام الخمس بعد المؤنة، هذه مؤنة الخمس بعدها، فالخمس لا يتعلق إلا بالباقي من الغنيمة بعد استثناء شنو؟ المؤنة. في الدرس السابق قلنا أن هذه الروايات ليس فيها إطلاق بحيث يشمل محل الكلام، بحيث يشمل محل الكلام، لأن هذه الروايات حسب الظاهر ناظرة إلى أرباح المكاسب وليست ناظرة لمن؟ إلى محل الكلام، يعني غنائم الحربية. على كل حال ليس فيها إطلاق يشمل محل الكلام بالبيان اللي بيناه بالنسبة إلى الروايتين السابقتين. الرواية الأولى صحيحة سندا قضية شخصية، هو البجنطي يكتب أخرجه قبل المؤنة، يقول أنا عندي خمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة، كتب إليه بعد شنو؟ بعد المؤنة. قضية في واقع، قضية شخصية ترتبط بشخص معين، مو حكم عن، مو سؤال عن حكم كلي. ما بيطلاق يشمل ماذا؟ كل الموارد التي يجب فيها الخمس، وأن الخمس فيها بعد الشنا بعد المؤنة. هذا من جهة. الرواية الأخرى نقلناها اللي هي توقيع اللي ورد على إبراهيم الهمداني، قلنا أن الظاهر أنها هي نفس التوقيع الذي قرأناه سابقا في الدرس السابق، وهذا التوقيع واضح اختصاصه بأرباح المكاسب، يعني يتحدث عن الضياع وأرباح الضياع، واضح وليس له علاقة بماذا؟ بالغنائم الحربية. فإذا أيضا ليس فيه إطلاق يشمل محل الكلام، هذا من جهة. من جهة أخرى قلنا أن المقصود بالمؤنة كما سيأتي بحثه مفصلا، إما مؤنة العيال، مؤنة نفس الشخص ومؤنة عياله، وإما مؤنة التكسب، مؤنة التحصيل، مؤنة التكسب مؤنة التحصيل، وكل منهما لا يشمل محل الكلام. أما مؤنة العيال فواضح، لأن ما نتكلم عن مؤنة عيال، نتكلم عن مؤنة حفظ. وأما مؤنة التحصيل ما تشمل محل الكلام، فلما ذكرناها أيضا من أن مؤنة التحصيل مقصود بها المؤنة التي تكون قبل تحصيل الشيء، قبل تحقق العنوان، قبل صدق العنوان، قبل وجوب الخمس. هاي المؤنة التي تصرف قبل التحصيل، هذه تستثنى من أصل المال. محل كلامنا ليس هكذا، المؤنة في محل كلامنا بعد الجنة بعد التحصيل. فإذا هذه الروايات لا يمكن الاستدلال فيها بها على الاستثناء في محل الكلام. هذا الدليل الأول وجوابه. الدليل الثاني هو اللي أشار إلى تقريبا الفقهاء وخصوصا المتقدمون منهم، هو أن إخراج الخمس، أن إخراج مؤنة الحفظ اللي هي محل الكلام من الغنيمة قبل ضرب السهام هو مقتضى العدل والإنصاف، هو مقتضى قاعدة العدل والإنصاف، لأنه بعد افتراض أن الغنيمة تحتاج إلى هذا المصرف، وأنه مصرف ليس لا بد منه، مصرف لا بد منه، حينئذ من أين يؤخذ مصرف هذه المؤنة؟ المؤنة من أين تؤخذ؟ إما أن تؤخذ من المقاتلين، يعني من نفس المقاتلين، سواء من أموالهم الخاصة أو من سهامهم، ماكو فرق، بس المهم أن نأخذها من كل الحمل ينذب عليهم المقاتلين. إما أن يدفعون من أموالهم الأخرى يسدون هذا المصرف، وإما أن يأخذ من سهامهم، هذا احتمال، وإما أن نأخذ من أصحاب الخمس، واضح، من سهام أصحاب الخمس، وإما أن نأخذه من كل منهما. خب بلا أشكال يتعين الثالث، وأن العدل والإنصاف يقتضي شنو؟ اشتراكهما في ذلك المصرف، لأن كل من الأول والثاني هو ظلم وإجحاف وترجيح بلا مرجح، فحينئذ يتعين التشريك. وكيف نأخذ المصرف من كل منهما؟ لأن نأخذه من أصل شنو؟ من أصل المال، ثم الباقي نوزعه شنو؟ أخماسا، ثم الباقي نوزعه أخماسا، وبذلك نكون قد عملنا بقاعدة العدل والإنصاف، فيتعين هذا. إذن ما يصرف على الغنيمة من مؤنة فلا بد من إخراجها من أصل المال، يعني من أصل الغنيمة، ثم تضرب السهام بعد ذلك. هذا الدليل الثاني. هذا الدليل خب كما تلاحظون يعني أشبه أشبه بالاستحسان، يعني أشبه بالاستحسان، أشبه بال أشبه بأدلة إخواننا أبناء العامة، يعني هيك عادة أدلتهم على كل حال عندهم هذا الشيء يستدلون بأشياء من هذا القبيل. ما يمكن الاعتماد على هذا لإثبات ماذا؟ لإثبات حكم شرعي، خصوصا أنه لا انحصار في هذه الاحتمالات الثلاثة، حتى نقول الاحتمال الأول والثاني إجحاف وظلم ترجيح بلا مرجح فيتعين الثالث. أكو احتمال، احتمال كاحتمال موجود، هو أن هذا يأخذ من بيت المال، من بيت المال يأخذ، شنو المال في حق نفسه مو محال ولا يلزم منه فد محذور عقلي أو شرعي أو مخالفة آية أو رواية، كاحتمال أن يأخذ هذا المصرف من هذا المهنة من بيت المال. فلماذا يتعين أن يأخذ من الغنيمة ويأخذ من كل منهما؟ هذه غنيمة لابد من توزيعها بالشكل الذي دلت عليه الآية، مهنة حفظها يأخذ من بيت المال. إذن لا يمكن الاستناد إلى دليل من هذا القبيل لإثبات الحكم الشرعي. هذا الدليل همات ما تم. الدليل الثالث اللي ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه، هو أن يقال بأن يعني بأننا يعني نفترض دلالة الروايات السابقة الخمس بعد المهنة على استثناء مهنة التحصيل، نفترض هذا فارغين منه، كما سيأتي استثناء مهنة التحصيل بالروايات السابقة أو بأدلة أخرى، المهم أن مهنة التحصيل تخرج من أصل المال، ثم الخمس يتعلق بالباقي بعد إخراج مهنة التحصيل، هذا نفترضه أمرا مسلما أو مسلم بالأشكال كما سيأتي. زين، وهذا وحده مو كافي، لأن المهنة في محل كلامنا ليست مهنة التحصيل، قلنا هي مهنة بعد التحصيل. هو شيء الخوي دليله هو عبارة عن محاولة لإدراج محل الكلام في مهنة التحصيل، محاولة لإدراج محل الكلام في مهنة التحصيل، بهذا البيان بأن يقول بأنه صحيح أن الغنيمة تم الاستيلاء عليها قبل هذه المهنة. واضح؟ أقول تم الاستيلاء عليها قبل هذه المهنة، صحيح. إذن المهنة بعد شنو؟ بعد الاستيلاء، مو بعد التحصيل. المهنة تحفظها، فلا بد من افتراض أنه تم الاستيلاء عليها ثم صارت هاي المهنة. إذن المهنة هي مهنة بعد الاستيلاء على الغنيمة وبعد جمع الغنيمة وأخذ الغنيمة، قلها صحيح. لكن يقول حيث أن مجرد الاستيلاء على الغنيمة لا يحقق الانتفاع بالغنيمة بالنسبة إلى المقاتلين، ولا يحقق الملكية بالنسبة إلى المقاتلين، لأن المقاتل لا يملك الغنيمة بمجرد الاستيلاء عليها، وإنما يملك الغنيمة شو وقت؟ بعد التقسيم. إذن هو قبل التقسيم لا ينتفع بالغنيمة ولا يملك الغنيمة، صحيح استولى عليها لكن لا انتفاع موجود ولا ملكية موجودة. واضح؟ يقول بهذا الاعتبار بهذه العناية نقدر نقول أن هذه المهنة قبل التحصيل. ليش؟ لأنها قبل الانتفاع بالغنيمة وقبل ملكية المقاتلين علما للغنيمة. بالعناية يصرح بالعناية، يقول مو حقيقة هي قبل التحصيل، لكن يقول بالعناية يمكن أن يقال أن هذه مهنة قبل التحصيل. فإذا مهنة قبل التحصيل شملتها الأدلة الدالة على استثناء المهن قبل التحصيل من أصل المال. واضح هذا الدليل؟ هذا الدليل الثالث. هذا الدليل الثالث يحتاج إلى هاي المهنة، يحتاج إلى عناية، هو يعترف بأنه يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى ماذا؟ إلى مسامحة. الدليل الرابع اللي لا اكو شنو هي ادله تامه لا 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 ماكو اطلاق ادله داله على ان المعنى قبل التحصيل تستثنى من اصل المعنى هذا قلنا نفرق عنه وهو مفروغ عنه كما سياتي لا 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 الى وجوه اخرى لا لا الى وجوه اخرى سنشير لعله اليوم الى بعضها لا الى وجوه اخرى استثناء المعنى قبل التحصيل ما يستند يعني ليس بالضروره ان يستند فيه الى الروايات يعني كما قلنا احتمال ان الروايات ناظره الى مؤنة نفسه وعياله وليست ناظره الى مؤنة التحصيل وانما له ادله اخرى كما سياتي هذا الدليل الثالث الدليل الرابع اللي يذكر في المقام هو ان يقال ان المؤنة اللي هي محل كلامنا هي من داخل في المؤنة قبل التحصيل حقيقة لا مسامحة وعناية كما يقول السيد الخويني لا حقيقة هي من المؤنة قبل التحصيل لا مسامحة ومجازا وذلك بهذا البيان بأن نستذكر ما تقدم في بعض الأبحاث السابقة حينما طرح مسألة أن صدق الغنيمة صدق الغنيمة يتوقف على ملكية الغانم للغنيمة وعودها إليه يتوقف على أن تكون الغنيمة عائدة لمن للغانم يعبرنا قلنا بالملكية أن يعني يكون الغانم مالكا لها خب إذا كان صدق الغنيمة متوقف على العائدية متوقف على المالكية وإحنا نعرف هاي هم مقدمة إحنا نعرف أن العائدية والمالكية لا تكون إلا بعد شنو بعد التقسيم العائدية والمالكية للغانم متى يملك الغانم الغنيمة ويتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم بعد التقسيم قبل التقسيم لا يكون مالكا لها واضح إذن الغنيمة لا تصدق إلا بعد التقسيم لأن الغنيمة أخذ فيها مفهوم العائدية والمالكية للغانم ولا يتحقق مفهوم الغنيمة بمجرد الاستيلاء على الشيء ما يكفي هذا لا يستولي على ما هو عائد إليه ما يكون ملكا له فإذا الغنيمة متوقفة على هذا المفهوم وهذا لا يتحقق إلا بعد شنو وصول الغنيمة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقسيمها بين شنو بين المقاتلين إذن المؤن التي تصرف على الغنيمة قبل التقسيم هي شنو هي مؤن قبل التحصيل يعني قبل صدق العنوان قبل صدق عنوان الغنيمة لأن صدق عنوان الغنيمة يتوقف على ماذا يتوقف على التقسيم بحسب الفرض بلي لا 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 أصلا ليس لا لا حتى المجموع ولذا قد لا يصل إليهم شيء كما تصرح الروايات قد الغنيمة توصل للحاكم الحاكم يتصرف بها كلها بحسب ما تقتضيه المصلحة ولا يعطي شيئا للمقاتلين إذن ملكيتهم تكون بعد شنو بعد التقسيم عائدية المال لهم يكون بعد التقسيم إذن الغنيمة لا يصدق هذا العنوان إلا بعد التقسيم يعني المؤن التي تكون قبل ذلك هي من مؤني من هي مؤنة قبل التحصيل لأن المقصود بالتحصيل هو هذا المقصود بالتحصيل يعني صدق العنوان ووجوب الخمس فيه هذا المقصود بالتحصيل متى صدق العنوان ووجب الخمس فيه هنا نميز بين المؤن اللي قبل هذا والمؤن اللي شنو بعده المؤن اللي قبله تسمى مؤن التحصيل تستثنى من أصل المال والمؤن اللي بعده لا تستثنى من أصل المال واضح فإذا قلنا الغنيمة موقوفة على الملكية على العائدية التي لا تكون إلا بعد التقسيم فالمؤن اللي هي محل كلامنا كلها مصروفة قبل التحصيل فتستثنى من أصل المال على القاعدة هذا الدليل الرابع. هذا الدليل الرابع تقدم سابقا أنه احنا ما قبلنا يعني أكو ملاحظة عليه وهو اللي قلناها سابقا من أن أخذ مفهوم الملكية والعائدية في أخذ العائدية والملكية في مفهوم الغنيمة هذا مو واضح لا بلحاظ كلمات اللغويين ولا بلحاظ الروايات كما تقدم سابقا. الغنيمة مفهومها بحسب كلمات اللغويين هو تحصيل الشيء والفوز به والظفر به وإصابته وأمثال هذه التعبيرات هذه الغنيمة. غنيمة يعني فاز بالشيء استولى عليه ظفر به أصابه. ملكية ليست مأخوذة وليست مقومة لمفهوم الغنيمة. واستشهدنا ببعض الروايات التامة سندا لتطلق الغنيمة على ماذا؟ على ما استولى عليه المقاتلون مع عدم مع افتراض عدم ملكيتهم لها مع افتراض عدم عائدية الغنيمة لهم. مع ذلك تسمى ماذا؟ تسمى غنيمة. صدق مفهوم الغنيمة لا يتوقف على الملكية والعائدية بل مفهوم الغنيمة يصدق بمجرد الاستيلاء على الشيء. غنيمة هو المسلمون لهم ليس لهم يقسم عليهم لا يقسم عليهم. من يجي ننتظر شوكت يحكم لهم بملكية هذا المال عندئذ يصدق مفهوم شنو؟ مفهوم الغنيمة. مفهوم الغنيمة يصدق بمجرد الاستيلاء بمجرد أخذ الشيء وحينئذ يصدق هذا المفهوم ويصدق موضوع الحكم الشرعي وهو الغنيمة واضح قبل التقسيم وبمجرد الاستيلاء فيثبت الحكم الشرعي. إذا صدق العنوان وثبت الحكم الشرعي قبل التقسيم عند الاستيلاء على الشيء فإذا صدق ذلك حينئذ تكون المؤن الحاصلة بعده مؤن قبل بعد شنو؟ بعد التحصيل لا قبل التحصيل. حقيقة هي بعد التحصيل وليست قبل شنو؟ قبل التحصيل. نعم قبل ايه يا سنتو هو هذا الصحيح هو هذا المدعى ان صدق العنوان الموجب يعني لثبوت الحكم هذا كله قبل هذه المؤن. إذن هذه المؤن مؤن بعد التحصيل لا قبل التحصيل فكيف ندرجها في الأدلة الدالة على استثناء مؤنة التحصيل؟ حقيقة لا تندرج في ذلك. نعم عناية يجي كلام السيد الخوي لكن حقيقة وواقعا هي ليست مؤنة التحصيل وإنما هي مؤن بعد التحصيل. هذا الدليل الرابع وجوابه. الدليل الخامس هو أن يقال بأننا نعترف بصدق الغنيمة قبل التقسيم كما هو الظاهر ووجوب الخمس قبل ماذا؟ يتعلق بهذه الغنيمة يتعلق الخمس قبل ماذا؟ قبل التحصيل. نعترف بذلك واضح ونعترف بأن المؤن اللي هي محل الكلام هي مؤن بعد شنو؟ بعد التحصيل كله نعترف به. لكن ندعي أن مفهوم الغنيمة يتوقف على قيد عدم العوضية. الغنيمة هناك قيد فيها ليست على إطلاقها وهذا القيد هو عدم العوضية. الغنيمة هي ما يؤخذ بلا عوض ما يؤخذ مجانا أما ما يؤخذ بعوض هذا لا ينطبق عليه مفهوم الغنيمة أصلا. ولذا اتفق الفقهاء على أن ما يؤخذ في باب المعاوضات ليس غنيمة ما يؤخذ في باب الغرامات ليس شنو؟ ليس غنيمة. إذا باع الإنسان داره بمليون دينار لا يصدق على المليون دينار اللي أخذها أنها شنو غنيمة واضح هذا بالاتفاق. ليست غنيمة. لماذا؟ لأنه ما أخذها مجانا، ما فاز بها مجانا، ما حصلها مجانا، وإنما حصلها بعوض، دفع الدار وأخذ هذا المال في مقابلها. لا تصدق هذه الغنيمة. لا لا، مطلب آخر، الربح اللي يزود زيادة هذا، يعني مطلب آخر، هذا كلام فيه كلام يجي يعني. هذا المال اللي أخذه في مقابل الدار ليس غنيمة بلا إشكال، أخذ دية في مقابل نقص حصل في عضو من أعضائه. ما يصدق على هذه الدية أنه غنيمة، ما غنيمة شيئا، وأخذ هذا المال في مقابل نقص عضو من أعضائه. هذا كله يكشف ماذا؟ عن أن ما يقوله اللغويون من أن الغنيمة هي الفوز بالشيء مطلقا عند بعضهم وبلا مشقة كما تقدم عند بعض آخر، هذا ظاهر أنه ليس على أطلاقه، ليس مطلق الفوز بالشيء غنيمة، وإنما عدم الحوضية أو قل المجانية مأخوذة في صدق مفهوم الغنيمة. إذا تم هذا المطلب وهو حصل الظاهر تام، إذا تم هذا المطلب حين يجي إلى محل كلام، في محل كلامنا يدعى بأن الغنيمة تصدق قبل التقسيم خلافا للوجه الرابع. واضح، الغنيمة تصدق قبل التقسيم، يعني غير متوقفة على الملكية، لكنها لا تصدق إلا بلحاق، لا تصدق بلحاق تمام الغنيمة في محل كلامنا، يعني عندما يكون هناك مؤنة للحفظ، لا تصدق على تمام الغنيمة، يعني لن عبر بالغنيمة، لا تصدق على تمام ما استولى عليه المقاتلون، وإنما تصدق على ما يبقى بعد استثناء مؤنة الشنو؟ مؤنة الحفظ. لأن ما يقابل مؤنة الحفظ من الغنيمة لم يستولي عليه المقاتلون شنو؟ بلا عوض، وإنما استولوا عليه في مقابل خسارة. يعني إذا كان مستولوا عليه يساوي 1000، واضح، وقد بذلوا مؤنة على هذه الغنيمة مقدارها 100، الغنيمة لا تصدق على تمام 1000، وإنما تصدق على 900 الباقية. لا يمكن أن نقول أن هذه 1000 كلها استولوا عليها مجانا وبلا أن يدفعوا مقابل، لا، دفع مقابل، في مقابل ماذا؟ في مقابل هذا. لا يصدق عليه بالضبط، من قبيل في باب الأرباح، أرباح المكاسب، واضح، ليصرف على التجارة مالته قبل ظهور الربح مال بالنتيجة. ما يقال بأنه هذا ربح 1000، وإنما لابد أن يستثني شنو؟ ما صرفه في سبيل تحصيل الربح قبل ذلك، يستثني الربح، لا يصدق إلا على الباقي بعد الاستثناء، أصلا لا يسمى ربحا هذا، تمام المال اللي يجب إيده هذا مو كل ربح، لا عرفا لا شرعا، وإنما الربح يصدق على ماذا؟ على ما يبقى بعد استثناء تلك المؤنة. هنا هم في المقام نقول أن الغنيمة حيث أخذ فيها المجانية، وأن يأخذها الإنسان أو الجهة أو الجماعة بلا بذل شيء في مقابلها، هذا يستلزم أن لا يصدق عنوان الغنيمة إلا على الباقي من الغنيمة بعد استثناء مؤنة، هاي المؤنة التي نتكلم عنها. إذن ما يقابل المؤنة من الغنيمة، المؤنة قد 100، ما يقابل المؤنة من الغنيمة، يعني 100 من الغنيمة هذه ليست غنيمة، وإنما الباقي بعد ذلك يكون هو الغنيمة. خب، إذا تم هذا الكلام حينئذ يكون دليلا في محل الكلام، وهو ماذا؟ وهو أن الخمس إنما يجب بعد استثناء مؤنة، يعني هاي المؤنة التي نتكلم عنها. هذا هو الوجه الخامس. إذا تم هذا الوجه الخامس لا نحتاج إلى العناية التي بذلها السيد الخوي قدس الله نفسه، ما نحتاج لها العناية اللي ذكرها في الدليل الرابع، لأنها عناية بالنتيجة تحتاج لها. قد نضطر إليها مثلا إذا اضطرنا، إذا افترضنا الاضطرار، لكنه مع وجود هذا الوجه لا نحتاج إلى العناية المذكورة في الوجه الثالث المتقدم. وهذا وجه حسب الظاهر لا بأس به، يمكن الالتزام به، لأن قيد المجانية وعدم العوضية مأخوذ في مفهوم الغنيمة، وحينئذ يمكن تطبيقه في المقام. ويؤيد ذلك بل
على المؤونة قبل التحصيل يصدق عليه عوضية، يعني لو بذل مالا قبل التحصيل يصدق عليه عوضية، أما المؤونة بعد التحصيل لا يصدق عليه عوضية.
الصدق قبل التحصيل واضح كما تقول، كلش واضح، يعني المؤونة المبذولة قبل التحصيل يعني قبل ظهور الربح في مسألة الأرباح واضح أنه لا تكون، لا يصدق الربح إلا على ماذا؟ إلا على الباقي. لكن بعد التحصيل بلحاظ مفهوم الغنيمة يدعى هذا المطلب أيضا يكون صادقا، باعتبار أنه هذا لا يمكن أن نقول أن تمام الألف استولوا عليه مجانا وبلا مقابل، لا بمقابل، دفع مقابل وتم لهم، حصل لهم هذا المال، هاي المقابلة هذه تستوجب أن يكون التحصيل ليس مجانا، فلا تصدق الغنيمة إلا على ما استولوا عليه بلا مقابل، وما استولوا عليه بلا مقابل هو 900 مول عليه. هذا الوجه الخامس. بلي في الغنيمة شلون؟ استولى عليه، يصدق، يصدق الاستيلاء قبل ماذا؟ لا لا صحيح، هذا صحيح اللي يقول أن الاستيلاء يصدق، لكن قاعد نطعم المعنى الغنيمة بعنصر جديد، بعنصر جديد وهو ماذا؟ وهو المجانية. يعني نقول ليس كل ما يظفر به ويستولى عليه ويصيبه الإنسان هو غنيمة، هذا اللي يبيع دار بمليون هو ظفر بالمليون واستولى على المليون وأصاب المليون، لكنه ليس غنيمة. لماذا؟ لأنه أصابه بمقابل ليس بلا مقابل. طبعا المقابل ليس المقصود بالمقابل هو خصوص المقابل في باب المعاوضات، ليس هذا المقصود، ولذا حتى في الديات قلنا هذا لم يصدق. مطلق ما يصرف في لأجل أخذ هذا الشيء هو يكون ماذا؟ يكون مقابل، يصدق علي أنه مقابل، هذا قاعد يصرف هذا المقدار. لا، احنا نريد نقول بانه المؤنة هذه تستثنى من اصل المال يعني من الغنيمة ثم تضرب السهام بعد ذلك، هذا المدعى. فاذا امنا بان مفهوم الغنيمة لا يصدق الا على ماذا؟ الا على الباقي بعد استثناء مؤنة الحفظ، لا يصدق مفهوم الغنيمة الا على الباقي بعد مؤنة الحفظ، اذا يجب تخميس هذا الباقي وهو معنى استثناء مؤنة شنو؟ مؤنة الحفظ. ليس المقصود من الاستثناء أن نتقيد بحرفية الكلمة، يعني كن نفترض أن هذا عام يشمل الكل ثم نستثنيه، ليس يعني هذا، ليس الكلام ليس في الألفاظ، وإنما المهم هو ماذا؟ هو أن الخمس، أن السهام تضرب على من؟ مو على تمام ما استولى عليه المسلمون، وإنما تضرب على من؟ على الباقي بعد إخراج مؤنة الشنو؟ مؤنة الحفظ. هذا هو المهم، هذا يثبت، لو تم هذا الوجه يثبت. لماذا؟ لأن هذا الوجه يقول أن الغنيمة كمفهوم الذي هو موضوع وجوب الخمس لا يصدق إلا على الباقي من الغنيمة بعد عزل ما يقابل مؤنة الحفظ. هو هذا اللي يقول احنا خلينا نثبت هذا المعنى، هو ينتج هذه النتيجه قهران. لا خنسلم، لا سمحوا لي، خنسلم ان الغنيمه لا تصدق الا على 900 في هذا المثال، هذا نسلمه لو ما نسلمه؟ خنسلمه، هو ينتج هذه النتيجه ان 900 هي التي تخمس. اذا معناه شنو؟ ان 100 لا تخمس، يعني لأن مؤنة التحصيل مؤنة الإهابة.
طيب
الدين مقار أنه يريد أن يثبت هل تسلم من الغنيمة المنطقة أو لا، لكن هذا أسباب المصادر أنه نحن نقول
لا أصلا هذه المئة من الألف هذه ليست غنيمة، هذه أصلا ليست غنيمة، لا يلحقها حكم الغنيمة، أصلا ما يتحقق بها وجوب الخمس لأنها ليست غنيمة. الغنيمة هي عبارة عن الشيء الذي يستولي عليه المقاتلون بلا أن يدفعوا مقابل، هذا هنا دفعوا مقابل، ليست غنيمة فلا يجب فيها الخمس. هذا يؤيد هذا روايات يمكن بنحو من الأنحاء أن يستفاد منها هذا المعنى، وهو أن ما يصرف على المؤنة على الغنيمة واضح بعد تحصيل بعد الاستيلاء عليها هذا يخرج من أصل الغنيمة، وهذه الروايات هي عبارة عن ثلاث روايات نحتاج إلى أن نقرأها نتأمل بها حتى نشوف تدل على هذا المطلب أو لا، إذا دلت حينئذ الروايات هي الدليل واضح، فمن يناقش في الوجه الثالث أو الرابع أو الخامس يمكنه التمسك بماذا؟ بالروايات. هذا يأتي عنه الكلام إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.